وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وددت أن الناس تعلموا علمي وصار لهم ولم ينسب إلي منه شيء. لا يقال قال الشافعي ولا رأى الشافعي ولا روى الشافعي. وكان بعضهم أيضا إذا صام وعلم أن أحدا من الناس من إخوانه أو أصحابه أو جيرانه اكتشف صيامه أو اطلع على أنه صائم أو علم أنه صائم، إذا جاء الإفطار ذهب إليه قال: أخرج تمرا وماء لأفطر عليه فتأخذ مثل أجري. محبة محبة، يعني هذا أمر مراتب عالية. فهو ما يأتي للناس يقول أخرجوا تمرا وماء وهم لا يعلمون أنه صائم لأجل الإخلاص. لكن لو واحد علم أنه صائم، علم طلع أنك صائم، فتقول له إذا كان من هذا الباب باب الدافع، دافع أن تحب له أن يكسب من الأجر مثلك، تقول أخرج لي تمرا وماء حتى أفطر، أو أفطر عندك حتى تأخذ مثل أجري، بدون تعاظم وتفاخر، يعني أن أنا عندي أجر عظيم، لا، وإنما تأخذ من باب المحبة. هذا شيء يدفع إليه الحال، حال المحبة الإيمانية والأخوة الإيمانية، وهذا أمر حسن لا إشكال فيه. ثم إنه لو أنك أكلت منه من عنده فلن ينقص من أجرك، وربما تؤجر على هذه النية، أنك أنت تريد أن تكسبه أجرا، تريد أن تكسبه أجرا فتؤجر على هذه النية. طيب، فإن قال قائل: ما حكم التحدث بالنعم؟ واحد يقول أنا عندي كذا أو كذا، فنقول: التحدث بما عندك من النعم قد يكون على وجه الأشر والبطر والمفاخرة والرياء، فهذا حرام. وقد يكون من باب شكر نعمة الله أنك تقول: ترى هذا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، حتى تشعر نفسك وتشعر مثلا السامع بفضل الله عليك، تشعر نفسك بفضل الله عليك فتتحدث بالنعمة، هذا أمر حسن، بشرط أن ترى نفسك مقصرا في شكرها. يعني قالوا التحدث بالنعم، إذا إخبار الرجل بما عنده من الأشياء، مثل مسعود قال: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. كل الأشياء التي جاءت عن السلف مثل هذه، مثل يقول: ما أعلم أحدا بكتاب الله مني، أو إني أعلم كذا أو كذا أو ونحو ذلك، هذا يحمل على إيش؟ تفاخر. يتفاخرون على الناس يقولون: ما أحد أعلم مني بكذا، أو أنا ضبط كذا أو حفظت كذا. أو مثلا يقول بعضهم: قرأت كتاب الرسالة الشافعي 500 مرة، أو ختمت القرآن كذا كذا 1000 مرة. هذا ما يقول تفاخرا، وإنما يقول أولا من باب إظهار نعمة الله عليه، وأنه ليس من حوله وقوته، وإنما بحول الله وقوته. ثانيا، لا زال يرى نفسه مقصر، فولا يقول أنا ختمت القرآن، مثلا يقول لولده: ختمت القرآن، كما قال أبو بكر عياش لولده: ختمت القرآن، يا بني لا تعصي الله في هذه الغرفة، فإني الحجرة، فإني ختمت القرآن فيها 18,000 مرة. هو ما يقول له على سبيل التفاخر، وإنما يقول له بفائدة، وهي أول شيء تحدث بنعمة الله، ثانيا أنه لا زال يرى نفسه مقصرا، ثالثا أنه يرى من ولد يريد من ولده أن يقتدي به، ولا يعصي الله في هذه الغرفة التي ختم فيها القرآن كذا 1000 مرة. لا كيف لا يليق أنه يفعل معصية فيها وأبوه ختم فيها القرآن 18,000 مرة. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. هناك شيء؟ نعم، ما علينا منهم، لا بد أن يبين. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. ولا يبرئ ذمته بقوله: كومة حديد، أو اشتري حديد، أو أبيعك حديد، لا، هذه حيلة، هذا كذب مكشوف. نعم، الإيثار في الطاعات، الإيثار في القرب والقرب والطاعات. إذا كان هناك قربة أو طاعة ازدحم عليها رجلان، فماذا تفعل؟ هل تقول أنا أولى بها للأجر، أو تقول: لا، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، تفضل يا أخ فلان أنت تقدم؟ الجواب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الأصل أننا نتنافس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني معناها أن الإقراع بينهم عند التنافس فيها هذا أمر شرعي. فإذا الصحابة كانوا يتنافسون لا شك في ذلك، وكانوا يبتدرون في الجهاد ويبتدرون في مسابقة كثيرة، ما أحد يقول تفضل أنت اللي فعل أنت. معاذ ومعوذ في قتل أبي جهل تنافسوا عليه، تنافسوا على قتله. وهذه المسألة مما تنازع فيه أهل العلم، هذه مسألة خلاف، ترى المسألة هذه مسألة خلاف. فالظاهر والله أعلم أن الأفضل لك أن تسابق إلى الخير إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، مثل أن يكرهك أو يحدث بينك وبينه فجوة أو سوء في العلاقة، بغض، ففي هذه الحالة تدرأ المفسدة بأن تجعله يتقدم هو إلى الصف. وإذا قلنا للناس يعني لا بأس يتقدم غيرك، يحدث ما يحدث الآن، الآن الناس تفضل لا تفضل تفضل، تعازموا على إيش، كل واحد يعني كأنهم مستغنين عن الأجر، كل واحد يعني يريد أن يأخذه الآخر، يأخذه خذه تهنى فيه. ليس هذا المقصود الآن، نحن لابد أن نتنافس في الأجر، لكن لو أدى التنافس إلى شيء إلى مفسدة فنقول خليه لأخيك، نقول خليه لأخيك. لو أدى إلى التنافس في الخير إلى مفسدة نقول خليه لأخيك، ما دام ليس ما دام إذا فعله واحد منكما سقط الواجب مثل فرجة الصف خلاص، إذا خشيت مفسدة دعوه يتقدم، إذا ما خشيت سابق أو سابق. أي نعم، هذا هو الذي نقوله الآن، يتنافسوا يتنافسوا. نعم، دنيويا إنسان مطالب بتحصيل مصلحة نفسه، بتحصيل مصلحة نفسه، ولكن لو ترك شيئا لأخيه فهذا يعوضه الله بحيث أن لا يضر بنفسه لا شك. فلو كان قلنا لجميع الناس أقفلوا دكاء، كل واحد يقفل دكانه، إذا كان في واحد من إخوانه في السوق يبيع نفس السلعة أو يبيع نفس مثلا تخصص ولا نفس الصنعة، أقفل دكانك من أجل أن تحب لأخيك مثلا الأرباح أو شيء من هذا القبيل، لتعطلت مصالح النفس. فهذا شيء طبيعي أنه الإنسان يسعى، لكن لو ترك شيئا لأجل أخيه يترتب عليه زيادة مكسب ونحو ذلك فهو مأجور عليه، لكن ليس بواجب، ليس بواجب لكن يؤجر عليه لو تركه. نعم طبعا، لو في بعض المعاصي تحب له ما تحب لنفسه وعلى رأسها الطاعة، تقول يا ليته مستقيم مثلي على الدين. أي نعم، وتكره مع كراهيتك لفسقه لأعماله السوء ولا شك. أي نعم، إذا كان أحفظ منك القرآن وكان الفرجة كانت وراء الإمام فالذي يتوجه أن تقدمه، ليلني منكم الأحلام والنهى، وكونه حافظ أكثر منك يعني يستفاد منه وراء الإمام لأجل أنه لو أخطأ فتح عليه، فيكون تقديمه فيه مصلحة، تقديمه فيه مصلحة. نحن نتكلم على الذين نذم، الذين يقدمون الآخرين متهاونين بالثواب والأجر. حمك الله، يقول لا تفضل يا أخي تفضل، الحمد لله عندنا حسنات كثيرة تفضل. هذا الذي نذم فيه، الذي يقدم الآخرين ولا يتنافس لاستهانة بالأجر، لكن لو راعى مصلحة أو درأ مفسدة ممتاز الحمد لله، شيء طيب جدا. نعم طيب، أما الحديث الذي يليه، من يسرد علينا الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود، تفضل.
الحديث 14، متى يهدر دم المسلم؟ عن أبي مسعود رضي الله عنه تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
طيب، هذا الحديث هذا حديث عظيم، وهذا الحديث يجمع الأسباب التي يجوز أو التي يحل بها دم المسلم، ولذلك شأنه خطير لأنه يتكلم في الدماء. قضية الدماء من أصعب المسائل. هذا الحديث قد جاء بعدة روايات، روايات الحديث هذا كثيرة جدا كثيرة جدا، وأخرجه جماعة كثيرين من أهل العلم، أخرجه جماعة كثيرون من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام البخاري صاحب الصحيح، الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى، وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، أخرجه جماعة من أهل العلم وله ألفاظ. فمثلا من الألفاظ التي جاء بها: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للإسلام، بدل التارك لدينه تارك للإسلام. وكذلك جاء بلفظ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. ولفظ آخر: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات من صحيحه، فقال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فهنا فيه إضافة على حديث الباب، وهي ما هي؟ نعم، يشهد لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه زيادة مهمة. وكذلك جاء في رواية سفيان الثوري عن الأعمش عند مسلم والنسائي زيادة في أول الحديث، وهي: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل الحديث. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أيضا: دم امرئ، بدل دم امرئ مسلم، دم رجل. وجاء في لفظ آخر: بدل المفارق لدين التارك الجماعة، جاء في لفظ: والمارق من الدين، وفي لفظ: والمارق لدينه، والمروق هو الخروج. فهذه بعض الألفاظ الواردة في الحديث. والحديث طبعا اشتمل على ثلاثة أشياء: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة أشياء: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. ولاحظ أن في حديث الباب إيش؟ العكس، لفظ البخاري: والمفارق لدينه التارك للجماعة، والحديث حديث الباب، الحديث اللي عندنا: التارك لدينه المفارق للجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل، لا يحل دمه، يعني كيف؟ يعني لا يحل إراقة دمه، لا يحل قتله. طيب، لو واحد قال: نصعقه بالكهرباء وما يطلع منه شرط، ما يطلع منه قطرة دم واحد، هل يكون هذا واردا؟ يعني ما في شيء؟ لا طبعا، ليس بهذه الحرفية تفهم النصوص. لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل قتله بأي طريقة، لكن لأن القتل أغلبه فيه سفك دماء حتى لا مع وجود الرصاص. نعم، فأغلب القتل يقع بإراقة الدماء، وفي القديم كان بالسيف وغيره إراقة الدماء. كونه يقتل بالسم أو بالكهرباء أو بالشنق مثلا ولا يخرج منه دم، هذا أو خنقا، هذا لا يعني أنه غير داخل في الحديث، بل هو داخل، المهم أنه لا يقتل. لكن لأن القتل الشرعي أسهل شيء، بالأسهل قطع رقبته لا ريبة فيه. يعني لو قطع رقبة ما حد يقول، إذا قطع رقبة يقول الطبيب تأكد لنا بالله مات ولا لا، مثل بعض يجي عنده هذا يقول تأكد، لازم تأكد مات ولا لا، قطع صارت رأس في جهة والجسد في جهة، تأكد من إيش. لكن لو قتل بوسائل أخرى قد أنه مثلا، لذلك في بعض الذين يعدمون بالكرسي الكهربائي يشغل على الأخير هذا ثم يقول تأكد لا ما مات، أعطيه 2000 فولت على 2000 على 5000 حتى خلاص، هذا قتله بالسيف إراحة له، وهو فقط إراحة له وتأكد من زهوق روحه قتله، ما فيه لا يمكن أنه يعني يحيا. إذا قطع رأسه بالسيف لا يمكن أنه يحيا بجسد من غير رأس. وأول واحدة من هذه الثلاث قال في رواية البخاري النفس بالنفس، وعندنا في الحديث الثيب الزاني. أيهم أشد، القتل أم الزنا؟ أيهم أشد عند الله؟ القتل أكبر، من أكبر بعد الشرك والبدعة القتل. لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل رجل مسلم يعني لا يحل دمه. وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، ونمشي على رواية الكتاب، الثيب الزاني يقتل بأي شيء؟ يقتل بأي شيء؟ يقتل رجم، بالرجم، كما جاء في الحديث عند النسائي في هذا الحديث نفسه، في الحديث هذا نفسه رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم. والرجم أجمع المسلمون على أن الزاني الثيب حده الرجم حتى يموت، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والمرأة الغامدية لما تبين زناها بعد إحصان، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والرجم ثابت بالقرآن والسنة، لأن بعضهم ادعى أن الرجم ما هو ثابت في القرآن، قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وما عين هو محصن أو غير محصن، نحن نمشي على القرآن، زعموا ذلك. لكن الحقيقة أن الرجم ثابت في الكتاب والسنة. أما ثبوته في السنة فهذا مشهور، لكن كيف ثبوته في القرآن؟ الجواب بهذه الآية التي نسخت لفظا وبقيت حكما، هذه كانت فيما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى، يقول عمر، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، يفتح المصحف ما في آية الرجم فيضل. والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. فإذا أول الآية هذه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه كانت بنص كتاب الله. وأما عن غير هذه الآية هل هناك شيء آخر؟ هذه كانت في سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا كانت في سورة الأحزاب، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر لقد هممت أن أكتبها في المصحف، لكن لما علم أنها منسوخة خلاص لا يستطيع أن يكتبها في المصحف، لكن من حرصه رضي الله عنه أن لا يفقدها المسلمون ويضيعوها. وكذلك من الأشياء التي وردت في الكتاب وتؤكد مسألة الرجم قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه الآية يقول الله عز وجل في سورة المائدة، يقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وقال الله بعدها: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات نزلت في أي شيء؟ هذه الآيات نزلت في يهوديين رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة ورجل قد زنيا وهما محصنين، فماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالرجم. قالوا نريدك أن تحكم من كتابنا، وكتابهم فيه حكم الرجم حتى بعد تحريفه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان حكم الرجم باقي. قال: هاتوا كتابكم. أتوا بالكتاب، أمر القارئ أن يقرأ، فوضع يده على الآية فقرأ ما قبلها من التوراة، فقرأ ما قبلها وما بعدها، ولكن عبد الله بن سلام كشف زيفهم، وجاء أحد الصحابة رفع يد القارئ فإذا تحتها آية الرجم. وقال اليهود من قبل: يعني إذا ذهبتم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إذا قال إن العقوبة هي تحميم كما جاء التحميم والجلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تقولون؟ قالوا: نحن نقول أن التوراة أو الحكم عندنا فيها التحميم والجلد. التحميم هو تلطيخ وجه الزانية والزاني بالسواد وجعلهما على حمار، ظهر كل واحد منهما للآخر يطاف بهم بين الناس، يحمم وجهه بالسواد ووجهها بالسواد ويجعلان على دابة، ظهر كل واحد منهما للآخر يطاف بهم بين الناس، يعني التشهير. قالوا: هذا الحكم، كذابين. قالوا: إن أوتيتم هذا، إذا حكم لكم بالتحميم والجلد فخذوا، اعتمدوا، وإذا حكم فيها بالرجم فاحذروا لا تستلزموا. لكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وتبين أن التوراة فيها حكم الله في رجم الزاني والزانية إذا أحصنا. فهذا سبب نزول قول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إلى آخره. إذا كان محصنا بالآية المنسوخة لفظا الباقي حكما، وبسبب نزول قول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طيب، إذن الآن عرفنا ثبوت الزنا في الكتاب والسنة، قلنا أنه أمر مشهور وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. هل كان الرجم رجم الزانية المحصنة مع من هل كان موجودا في أول الأمر؟ الجواب لا. في أول الأمر كان إذا وجد امرأته زنت محصنة يحبسها، كما قال الله عز وجل: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بعد ذلك نزلت آية الرجم: فجعل الله لهن سبيلا، وهو رجمها هذا سبيل، هذا تصريف للأمور. فجعل الله لهن سبيلا، وكذلك فلذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طيب، هل الزانية أو الزاني المحصن يجلد ويرجم أو يرجم فقط؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فقد دلت بعض الأحاديث على أنها ترجم، تجلد وترجم، كما هو هذا الحديث صحيح مسلم، قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قالوا: نعمل الآية والحديث. الآية تقول: والزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عموما حتى لو كان محصن، وجاء رجمه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإعمال النصوص مع بعض تقتضي أنه نجلدهما أول ثم نرجمهما، فنطبق عليهم ثنتين: الرجم، الجلد والرجم. دل عليه هذا حديث مسلم، ودل عليه فعل علي رضي الله عنه بشراح الهمدانية، فإنه أتي بها وقد زنت وهي محصنة، فجلدها 100 ثم شدت عليها ثيابها فرجمت، وقال علي: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلدتها بكتاب الله والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل حديث ماعز والغامدية. وبعض أهل العلم قالوا: لا، الرجم فقط والجلد منسوخ، الرجم فقط والجلد منسوخ. وقد فصل المسألة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان تفصيلا جيدا للغاية، فلذلك الذي يريد أن التفصيل يرجع إليه، فلا مجال لسرده. وبعض العلماء قالوا: إذا كان شيخين كبيرين يعني رجما وجلدا تغليظا، وإن كان شابين ومحصنين رجما وجلدا. فقالوا يعني إذا كان شيخين محصنين كبيرين في السن محصنين وزنيا، هذا يدل على سوء النفس، يعني مع خفة الداعي للزنا يزني وهو محصن وكبير في السن، وهي كذلك، إذن جلد ورجم. وإذا كان شابين محصنين رجما فقط، فجعلوا الجلد مع الرجم على من كان متقدما في السن، شيخا كبيرا هو والمرأة التي زنى بها يجلدان ويرجمان. أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، في هذا الحديث، فما هو معناه؟ ورد تفسيره في الروايات الأخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قتل عمدا فعليه القود، قتل عمدا عليه القود. وفي رواية: ومن قتل نفسا ظلما فعليه القود، نفسا ظلما. هذا معنى النفس بالنفس، إذا قتل نفسا فإنه يقتل إذا توافرت شروط القصاص. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. فإذا أي واحد قتل آخر عمدا فإنه يقتل إذا كان الذي قتله معصوم الدم. طيب، هل هذا بإطلاقه أي واحد يقتل واحد يقتل مباشرة أم هناك استثناءات؟ الجواب: هناك استثناءات. فمن هذه الاستثناءات إذا قتل الأب ابنه، إذا قتل الأب ابنه فإنه لا يقتل، كما جاء في حديث: لا يقتل الوالد بولده. فإذا قتل الأب ولده لا يقتل الأب لمكانة الابن، لمكانة الأب لا يقتل لمكانته، لا يقتل لمكانته، وهو السبب في ولادته ووجوده في الحياة. وقال بعضهم: هو لا يقتل إذا كان سبب القتل فيه شك، أما إذا ذبحه ذبحا بالسكين فإنه يقتل. وقال بعضهم: يقتل بجميع وجوه العمد، أي طريقة قتله فيها بالعمد يقتل. لكن الآن نحن معيش، وش الصحيح؟ الصحيح أنه هي ثلاثة أقوال: لا يقتل، قول الثاني يقتل إذا كان بطريقة العمد فيها يعني لا يشك فيه، مثل ذبحه بالسكين. لكن لو ضربه بعصا مثلا فقتله يعني فيها شك، لا قاصد القتل، هي قاصد القتل، لا ما صار في فرق بينه وبين غيره. وقال بعضهم: يقتل بأي وجه، قتله عمدا بعصا بجنزير بسلسلة بسكين بمسدس يقتل. فما هو الصحيح؟ ما هو الصحيح؟ ولماذا لا يقتل؟ لماذا؟ الحديث عندنا نص: لا يقاد والد بولده، خلاص عندنا نص نرتاح. طيب، أي نعم، الحديث صححه بعض أهل العلم، تكلموا في الأسانيد، لكن الصحيح لكنه صحيح وله طرق، صحيح وله طرق. جاء عن الإمام أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجة وابن أبي عاصم والدارقطني وابن الجارود والبيهقي والحاكم وأحمد، والترمذي أيضا في طرق أخرى من الدارمي غير طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عمر بن الخطاب، غير له طرق أخرى أيضا، فهو حسن، قل أنه حسن حسن لغير، المهم أنه يحتج به. نعم، ايش تقول؟ ها؟ أي طيب، الاستثناء الثاني من قتل النفس بالنفس أن يقتل الحر عبدا. إذا قتل الحر عبدا هل يقتل الحر أو لا؟ اختلف أهل العلم، فالأكثرون على أنه لا يقتل، الأكثرون على أنه لا يقتل، ولكن رجح بعض أهل العلم أنه يقتل، فقالوا: الحديث واضح، من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. وبعض العلماء طعنوا في صحة هذا الحديث، فالذي أثبت الحديث اعتمد عليه، قالوا: خلاص من قتل عبده قتلناه. وبعضهم فرق بين عبده بين عبده وعبد غيره، قالوا: إذا قتل عبده لا يقتل، وإذا قتل عبد غيره يقتل. فهذه ثلاثة أقوال. قالوا: الحر بالحر والعبد بالعبد، احتجوا بالآية الأخرى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. فقالوا: ظاهرها أنه إذا حر بعبد ما يقتل. لكن الآخرون قالوا: لا يدل، هذا تمثيل وليس حصر، لو العبد قتل حرا، لو العبد قتل حرا يقتل. طيب ما هم مذكور؟ فاعترضوا على الدليل الذين قالوا من الآية. المسألة فيها نقاش طويل طبعا، لكن لو ثبت الحديث انتهينا. نعم. لا، لأن فيها المسألة آية أخرى، ولا العموم يقتضي قتل، العموم يقتضي قتله، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، العموم يقتضي قتله. لكن الآية الأخرى الحر بالحر والعبد بالعبد هي التي جعلت بعض أهل العلم يقول إنه لا يقتل، وأن هذا مقيد، تلك عامة وهذه خاصة، هذه مبينة لتلك، تلك مجملة وهذه مبينة. إذا ثبت الحديث خلاص يقتل، بعض العلماء صحح الحديث بناء عليه يقتل. وجاءت يعني أثار أنه في قتل، يعني في تطبيقات عملية. ولو أن حرا قطع طرف عبد، قال بعضهم لا يقتص منه بالأطراف، لا يقتص، واستدلوا بها على أنه لا يقتل في الأطراف، لا يقتص بمثله، إنما عليه عقوبات لكن ليس بمثله، فاستدلوا منها على أنه لا يقتل. لكن على الحديث هذا حتى لو، لأن الحديث فيه ومن جدعه جدعناه، وكذلك من الاستثناءات لو أن المسلم قتل كافرا هل يقتل لقوله النفس بالنفس؟ ها؟ ما يقتل لقوله النفس بالنفس. إذا كان كافرا محاربا بالتأكيد لن يقتل، لأن الكفار المحاربين ما هو حكمهم؟ القتل. لكن لو كان الكافر معاهد، في بينه وبينه عهد من أهل الذمة أو من أهل الذمة، ما الحكم؟ الجمهور على أنه لا يقتل لحديث لا يقتل مسلم بكافر، وهذا ثبت في صحيح البخاري، فإذا انتهينا لا يقتل، ما دام ثبت في صحيح البخاري لا يقتل ولو كان وعد وذمي. لكن هذا يعني لا يعني أنه ليس بملعون ولا عليه وزر، لأن المعاهد يجب أن المسلم يحترم العهد والذمي، هؤلاء لهم ذمة. ورد حديث في أن رجلا مسلما قتل ذميا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قتله وقال أنا أحق من وفى بذمته، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. طيب لو الرجل قتل مرأة يقتل؟ نعم، لأن نفس يقتل، يقتل بالمرأة، وقد قتل النبي عليه الصلاة والسلام يهوديا قتل جارية لما رضها بحجر، رضه حتى مات. لكن بعض الذين قالوا إن الرجل إذا قتل مرأة يقتل الرجل، قالوا يدفع إلى أهل الرجل نصف الدية، يعني نقتل الرجل ما فيها، لكن ندفع إلى أهل الرجل نصف الدية، لأن دية المرأة بنصف دية الرجل، فهم قالوا توفيقا، قالوا نقتل الرجل، قصاص ما هي كلام. لكن لأجل أن النفسين ليست متساويتان من جميع الوجوه، نعم، نعطي أهله نصف الدية. فهذا ما جاء في من الأقوال في مسألة قتل النفس، وسنكمل كلام الحديث إن شاء الله في المرة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا تتمة شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وقد تكلمنا عن الثيب الزاني والنفس بالنفس، ونتحدث اليوم عن التارك لدينه المفارق للجماعة. فأما التارك لدينه فالمقصود بدينه دين الإسلام، لأن من ترك اليهودية أو النصرانية مثلا وهي دينه فإنه لا يقال بقتله لأنه فعل ما يجب عليه من ترك الديانة الباطلة. فالمقصود التارك لدينه أي دين الإسلام بلا شك جمع، هذا يفهم من النصوص الأخرى ولا شك. والمفارق للجماعة، ما هي الجماعة؟ جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، وقد جاء التصريح بذلك في حديث آخر. فأن قال قائل إن هذا الحديث جاء في بعض طرقه يشهد أن لا إله إلا الله، جاء في بعض طرقه عند البخاري يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، المفارق لدينه. فهل يمكن أن يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفارق دينه أم لا؟ هل يمكن؟ الجواب يمكن، يمكن، بل هذا حال كثير من المرتدين والكفار في زماننا هذا من المنتسبين إلى الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن عندهم كفر لوجه من الوجوه، فقد يجحد مثلا شيئا من الكتاب أو حكما من الأحكام الشرعية، يقول الربا ليس بحرام أو الخمر ليس بحرام، فإذا جحد الحكم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يناقش في الشهادتين، هو لا يناقش في الشهادتين، لكن يجحد حكما من أحكام الدين معلوم من الدين بالضرورة، معلوم ثبتت فيه النصوص وهو يعلم ذلك، ثم جحده، ماذا يكون؟ يكون مرتدا، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن فعله نقض شهادته، لكن فعله نقض شهادته، فصارت الشهادة لفظية لا قيمة لها، صارت لا قيمة لها وليس عاملا بمقتضاها، لأن المسألة ليست مسألة نطق باللسان فقط، وإنما الاستمرار على مقتضى الشهادة، فإذا ناقض مقتضى الشهادة كفر، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك فإنه قد يكفر أيضا بجحد ملك من الملائكة معلوم بالكتاب والسنة، أو نبي من الأنبياء يكفر بنبي من الأنبياء أو كتاب مذكور في القرآن. فمن أنكر أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب يعتبر كافرا. وبعض الناس الآن ينكرون وجود الجن بالكلية، يقولون لا يوجد جن، فهم إذا علموا سور القرآن التي فيها ذكر الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الآيات كثيرة في إثبات وجود الجن، لو واحد أنكر وجود الجن قال لا يوجد جن، كذب، هذا كذب، خرافات، هذا في القرآن، قال ولو، هذا يكفر، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يكفر، ناقض الشهادتين، هدم الشهادتين، لا لم يعد لهما قيمة، شهادته لا قيمة لها، يكفر بالشهادتين لأنه شيء نص عليه الله عز وجل في القرآن وذكره وهو يجحد ويقول هذه خرافة. فإذا تصور أن هناك شخص يتلفظ بالشهادتين وهو كافر سهل، يوجد في الواقع أمثلة كثيرة لهذا، وقد يوجد أناس يشهدون الشهادتين ويحاربون الإسلام ويحاربون الدعاة إلى الله، يحاربونهم لا لأشخاصهم ولا لقضية دنيوية ولا لنزاع دنيوي ولا لحب رئاسة، وإنما لأجل دينهم، بحيث لو أنهم كانوا غير مسلمين ما حاربوهم، فمحاربة أهل الدين لأجل دينهم كفر بالله، وإن شهد بالشهادتين وصلى مع المسلمين وصلى العيدين وعمل ما شاء من أعمال الخير والبر فهو كافر، لأنه محارب للدين ومحارب لأهل الدين لأنهم مسلمين، فهذا يكفر كافر. فإذا هذا تصوره سهل ولا إشكال فيه. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في نفس الموضع شاهد آخر من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، أيضا المقصود بتبديل الدين عن الإسلام، لأنه لو بدل اليهودية إلى الإسلام أو بدل النصرانية إلى الإسلام لا يدخل في الحديث، من بدل دينه فاقتلوه، يعني الإسلام. وبالنسبة لقتل المرتد لا فرق فيه بين المرأة والرجل، فإذا ارتدت المرأة قتلت. وإن ذهب بعض الأحناف إلى أنها لا تقتل، قالوا إن قتل النساء في دار الحرب نهينا عنه، فهذا هؤلاء نساء، هذه امرأة ما تقتل. فمن أين كان منشأ الخطأ في قولهم؟ من اعتبارهم المرتد مثل الكافر الأصلي، مع أن هناك فرق في الأحكام. الكافر الأصلي ولو كان محارب، إذا قاتلناهم الكفار الأصليين، إذا قاتلناهم ما لا نقتل نساءهم، لا نقتل نساءهم ولا العجز والمسنين، إلا إذا حملوا السلاح، طبعا هذا أمر آخر، مجندات أو عسكريات، هؤلاء مثل الجنود يقتلون. لكن ما ندخل عليهم في البيوت فنقتلهم النساء. لكن المرتد أسوأ من الكافر الأصلي. المرتد عرف الحق ودخل في الإسلام ثم خرج منه، فهذا يقتل سواء كان امرأة أو رجل، لا فرق. فمن الخطأ قياس المرتد على الكافر الأصلي، هذا خطأ. وليس الكفر الطارئ كالكفر الأصلي. الكفر الأصلي له أحكام تختلف عن أحكام الكفر الطارئ وهو الردة. فالمرتد يقتل. ولذلك لو قيل الأعمى والشيخ الهرم هل يقتلون إذا ارتدوا؟ نعم نعم يقتلون، لكن لو كانوا في بلد الأعداء وهاجمناهم فهل نقتلهم؟ الجواب لا نقتلهم، إلا إذا كانوا أصحاب رأي في الحرب أو شاركوا فيها بحمل السلاح بوجه من الوجوه مثلا. لكن إذا كانوا لعجزهم عن الحرب ما حاربوا، فما نقتل المرأة ولا الطفل ولا العجوز المسن ولا الأعمى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يقتل، فيه دليل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام فإنه لا يقتل. لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل، لأنه إذا رجع إلى الإسلام هل يعتبر تاركا لدينه؟ لا. ولو رجع إلى جماعة المسلمين لا يعتبر مفارقا للجماعة. فإذا إذا تاب المرتد، المسألة طبعا فيها خلاف، إذا تاب المرتد الظاهر أنه تقبل توبته، لكن الزنديق الذي يخفي غير الكافر الذي ارتد ثم رجع. الآن مثلا طليحة بن خويلد ادعى النبوة وارتد، صح ولا لا؟ لما تاب قبل الصحابة توبته؟ ليش قبل الصحابة توبته؟ ما لكم؟ اي بس قبل توبته ولا لا؟ قبل توبته، قبل توبته طليحة، قبل توبته وصار في جيوش المسلمين وقاتل مع المسلمين. طيب طيب، إذن واحد يأتي لنا بترجمة طليحة وما كان من أمره في الردة وبعد الردة، فمن يأتي لنا بهذا؟ عندك؟ طيب. فالذي يرتد ثم يرجع نقبل، لكن لو أنه زنديق على ظاهره الإسلام ثم اطلعنا بشكل قاطع على كفره الباطن وهو يتستر ويتظاهر بالإسلام، هذا الذي قال جماعة من العلماء إنه لا تقبل توبته، لأنه لو قال أنا أتوب فماذا سيقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول أنت تقولها، أنت الآن تقولها، قبل أن نعثر عليك ونضبطك أنت تقول الشهادتين، فما فعلت أي شيء جديد، بخلاف المرتد هذا الذي علمنا ردته ثم تاب. أما الذي اطلعنا الزنديق المنافق قال بعضهم يقتل، وإذا كان توبته صحيحة تنفع عند الله، تنفع عند الله. وقال بعض العلماء تقبل توبة الزنديق. والوصف الذي علق به الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المرتد المفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة، فإذا تغير وصفه انتفى حكم القتل عنه. هناك حديث جاء عن عائشة عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام، هذا واحد، حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. هذا الذي طبق الذي ذكر له هذا الحكم جمع في ظاهر الحديث هذا بين أمرين: الكفر الخروج عن الإسلام الخروج من الإسلام، والمحاربة لله ورسوله. فقال بعضهم بناء على حديث عائشة هذا: إن المرتد لا يقتل إلا إذا حارب، وإذا ما حارب لا يقتل. لكن هذا الحديث فيه نظر من جهة المتن، الحديث هذا فيه نكارة. أولا، لقد جاء في حديث آخر عند أبي داود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل قتل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى بالأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها، أو يقتل نفسا فيقتل بها. فالحديث هذا دل على أن المحاربة يخير فيها الإمام هل يقتله أو يصلبه أو ينفى من الأرض. فحديث عائشة إذا جمعنا معه هذا الحديث يتبين لنا أنه لا بد من حمله على محمل لا يناقض الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة يقول: من بدل دينه فاقتله. هل ذكر فيها أنه حارب أو ما حارب، حمل السلاح أو ما حمل السلاح؟ لا، من بدل دينه فاقتله. وفي حديث ابن مسعود قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، فلم يذكر أنه حارب أو ما حارب. فإذا حديث عائشة ألفاظه اختلفت، لأن نفس هذا الحديث اللي ذكرنا أنه عند النساء النسائي عن عائشة هو نفسه عند أبي داود، واختلفت ألفاظه. فلما اختلفت ألفاظه علمنا أن في المسألة شيئا، ولعل بعض الرواة أخطأ فيه. فلا يشترط الجمع بين الكفر والقتال لكي يقتل، يقتل بمجرد ردته، بمجرد ردته يقتل إذا لم يتب. وإذا الحديث ابن مسعود لا اختلاف فيه، ما في اختلاف في سياقه، له طرق كثيرة جدا كلها متفقة على نفس الموضوع، أنه بمجرد تركه لدينه الإسلام يقتل، يحل دمه. حديث عائشة في اختلاف في ألفاظه. فمن هنا نرجع إلى المحكم ونترك المتشابه الذي فيه اختلاف في الألفاظ الذي يخالف الأصول. لكن هنا مسألة، لو واحد قال: لا يحل دم، قال حديث الباب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب، هناك جرائم في اللغة في الشرع وردت وحكمها القتل، فكيف نوفق بينها وبين الحديث؟ حديث يقول: لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث. طيب، عندنا حديث فيها قتل أناس ظاهرها ليس منصوصا عليها في هذا الحديث، كأنها خارجية جرائم أخرى يعني. فلنأخذ أمثلة ثم نرجع إلى طريقة الجمع والتوفيق بينها وبين حديث الباب وحديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. مثلا اللواط: من فعل الفاحشة ورضي المفعول به وكان المفعول به راضيا، فإن حكم الله فيهما القتل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره:
من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، وأخذ به كثير من العلماء مثل مالك وأحمد، وقالوا يجب قتلهما بكل حال، يعني سواء كان محصنين أو غير محصنين، سواء كان محصنين أو غير محصنين. في اللواط في الفاحشة لا ينظر هل هو محصن أم لا، يقتل ما دام ثبت عليه الجرم، جرم الفاحشة، فإنه يقتل، اقتل الفاعل المفعول به. أما إذا كان أحدهما كارها أو كلاهما كارها فإنه ما لا يقتل. طبعا إكراه هذا له أحكام أخرى خارج الآن عن بحثنا، لكن في الأحوال العادية من وجد يعمل عمل قوم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لا خير فيهما، خلاص هؤلاء ضرر على المجتمع، يجب قتلهما وإراحة المجتمع من شرهم. وشوف سبحان الله، تأمل الآن يعني الأمراض التي سارت في الأمراض هذه التي ليس لها علاج، مثل مرض الإيدز هذا، يعني نشأ من مثل هذه الأشياء. لو أن كل فاعل مفعول بيقتل يمكن ما كان فيه سبيل لانتشار المرض، صح ولا لا؟ لكن لما تركت المسألة وانتشرت هذا الانتشار الكبير طلعت هذه الأمراض، وهم الآن حائرين فيها، ينفقون البلايين على إيجاد علاج ولا من محيص ولا من مخرج، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لعلاج هذا المرض. وتقول أبحاثهم إن المرض كلما تقدم الوقت يدخل في أطوار جديدة، يقول الآن جرثومة أو فيروس الإيدز دخل في الطور الثالث، يعني الطور الأول أول ما وجد المرض كانت الفيروس في حالة معينة أو وضع معين، بعد فترة انتقل إلى طور ثان، بعد فترة انتقل إلى طور ثالث، وهم لم يجدوا علاجا للطور الأول الذي يكون فيه الفيروس. فالمرض هذا أعجزهم، لأن وهو المرض آخذ في التعقيد، أقول المرض آخذ في التعقيد. فمن شوف من حكمة الله الحدود هذه ليست عبثا، حدود الله ليست عبثا، لو أنهم يطبقون حدود الله لكن البشرية تائهة، البشرية تائهة. طيب، فإذا اللوطي يقتل، فاعل الفاحشة يقتل سواء كان محصن أو غير محصن. مثلا طبعا اختلفوا في كيفية قتله، منهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال يرجم بالحجارة، ومنهم من قال يرمى من أعلى بناء في البلد ويتبع بالحجارة، يعني مثل قوم لوط، الله عز وجل قلب عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة. وأظن منهم من قال يحرق بالنار، لكن الصحيح أنه يقتل بالسيف، الراجح أنه يقتل بالسيف. وجريمة أخرى من الجرائم التي عقوبتها القتل يحل بها دم الشخص الذي يأتي ذات محرم، فمن وطئ أمه أو أخته والعياذ بالله أو خالته ونحو ذلك، امرأة، وأكثر ما تحصل في الواقع في امرأة الأب، صح ولا لا؟ أقول أكثر ما تحصل في الواقع في امرأة الأب الجريمة هذه، تيان المحارم، وقد بسبب الانتكاس في الفطرة الآن تحصل في الأخت وقد تحصل في البنت والعياذ بالله، وهذا في الجرائم موجودة في المجتمع حاصل. فإذا انتكست الفطرة لدرجة أن صاحبها لم يعد يفرق في الشهوة والإتيان بين ذات المحرم التي هي من لحمه ودمه، نعم، وبين الأجنبية، فإنه لا خير في حياته، يقتل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، قلت إلى أين؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج امرأة أبيه، قتله سواء كان محصنا أو غير محصن. فمن وقع على ذات محرم يقتل، إذا وصل أمر إلى الإمام يقتل، يقتل طبعا إذا كان يعلم الحكم. قد يوجد مثلا في مكان بعيد لا يعلم بتحريم نكاح امرأة الأب مثلا أو الزواج بها، لكن من علم يقتل. وهناك أشياء تعلم بالفطرة، فليس يعقل أن يقول إنسان أن لا أعلم أنه لا يجوز أن أطأ بنتي ولا أختي، هذا إنسان لا يمكن أن يقال، هذا شيء معروف الفطرة تقول به. فإذا ذات المحرم، من وطئ ذات محرم قتل. ومن الجرائم كذلك السحر، الساحر كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه، حد الساحر ضربة بالسيف. وقد قتل جندب رضي الله عنه ساحرا كان يخيل للناس أنه يزيل رأسه ويرجعه، فجاء جندب متوشحا بالسيف فأقدم عليه في عهد بعض الملوك فقتله، قال ضربه بالسيف فجأة وقتله، قال إن كان صادقا فليعد رأسه، فحبس بسببها رضي الله عنه. ثم وقتلت إحدى أمهات المؤمنين امرأة سحرتها، وفي عهد عمر قال أمر بقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، فقتلنا ثلاث سواحر. فإذا الساحر حكمه القتل، ولا يخفى ضرره في المجتمع. ونحن الآن نسمع من التفرقة بين المرأة وزوجها وما يحدث من الأمراض، بل إن السحر قد يقتل به، الساحر قد يصل لدرجة من القوة بحيث أنه والإفساد بحيث أنه يقتل بسحره، يقتل. فإذا ثبت أنه قتل بسحره لا يقتل حدا، ومن جهة القصاص ومن جهة السحر. وهذا أيضا مذهب مالك وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، يقولون هذا يكفر بسحره، السحر كفر ويعامل معاملة المرتدين. وكذلك من الجرائم التي جاءت الشريعة بقتل صاحبها آتي البهيمة، إتيان البهيمة، فإنه إذا أتى بهيمة يقتل هو والبهيمة، كما جاء في الحديث الصحيح من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، وفي رواية أخرى من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. أما قتله فواضح، ولو قال فما ذنب البهيمة يقال أفسدها إفسادا لا يرجى به حتى للبهيمة، لا يرجى لها بهذا الإفساد حياة ولا صلاح، فقتلها أرحم لها، أقول قتلها أرحم لها، فلذلك يقتل. آتي البهيمة يقتل حدا والبهيمة رحمة لها لأنه أفسدها. ومن الأشياء التي جاءت الشريعة أيضا أو جاء الحكم فيها الشرعي بالقتل، مع أن الحديث هذا لم يشملها، أو الحديث لا نقول لم يشملها، ما جاء النص عليه فيه في الحديث على صاحبها تارك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء، ولو بعض الذين يقولون ليس بكافر يقولون يقتل، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة، هل يقتل حدا أو ردة، وله يقتل تارك الصلاة المصر على قتلها. وقد ذكرنا أن الذي يترك الصلاة ويعرض على السيف ثلاثة أيام وهو يصر على ترك الصلاة مفضلا القتل على الصلاة أنه ليس في قلبه ذرة من إيمان، ولا يمكن هذا أن يكون مسلم. إذا فضل القتل على الصلاة لا يمكن أن يكون مسلم، فهذا إنسان يقتل مرتد. ومن أيضا الأشياء أو الناس الأنواع الذين جاءت الشريعة بقتلهم شارب الخمر، شارب الخمر بعد المرة الرابعة، بعد المرة الرابعة. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها الثانية فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه، لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث. بعضهم قال إنه منسوخ، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بشارب شرب كثيرا عدة مرات ما قتله، كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، لعنه واحد من الصحابة لعن ذلك الرجل، قال ما لعنت كذا ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولم يقتله بذلك، ولم يقتله بذلك. لكن عندنا وحي، هذا رجل يحب الله ورسوله فعلا لكن نفسه غلبته، داعي الكبيرة هذه عنده قوي مستفحل، ولا هو يحب الله ورسوله، وهذا ليس بصعب التخيل رجل يحب الله ورسوله ويشرب الخمر، لأن داعي الفاحشة عنده كبير أو داعي الجريمة عنده كبير لم يستطع مثلا التغلب عليه، ولكنه في مقدوره، وإلا ما يكلف شرعا بشيء ليس في مقدوره، في مقدوره لكن ضعفت نفسه، كل مرة تضعف نفسه فيؤتى به، تضعف نفسه فيؤتى به، تضعف نفسه فيؤتى به. فبعضهم قال هذا منسوخ، وبعضهم قال لا ليس بمنسوخ. وقد ذكر علامة أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقي للمسند بحثا نفيسا جدا في هذا الحديث، شرب شارب قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة، وخلاصة البحث أو يعني مما ذكره فيه أن ذلك، وهو صحيح إن شاء الله وذكره غيره أيضا، أن قتل شارب الخمر الرابعة عائد إلى الإمام، فإن رأى أن هذا الرجل إذا شرب الخمر قد يصبح في ضرر عظيم فيقتل، شارب الخمر يقتل بعد المرة الرابعة، فإن رأى الإمام أن هذا الرجل يعني قد أنه لا يحصل منه ضرر، يشرب في بيته مثلا ولا يخرج إلى الخارج ولا يحدث في سكره أشياء، فإنه له أن يبقيه ويقيم عليه الحد. لكن إن رأى الإمام أن هذا الرجل إذا سكر عمل أضرار كثيرة ولم يرتدع من 3 مرات فإنه يقتله، وهذا حاصل في بعض السكارى، يعني سكرهم يفعلون في حال سكرهم من المصائب ما الله به عليم، يعني من الجرائم والأشياء، فهذا يعني مثلا واحد كلما سكر ربما أوشك أن يواقع أخته أو أمه بالقوة، صار مثل البهيمة، مثل يعني سكران وحش، وحش متوحش. طيب هذا ما حاله؟ هذا حاولوا فيه ما في فائدة. أو مثلا شرع في القتل، ربما شرع في قتل أشخاص لكنهم جريحوا وبعضهم كذا، وكلما مثلا سكر هذا فعله. فلذلك هذا من هذه من حكمة من الحكمة الحكم في الشريعة هذه، أنه جعل فيه مجال لمن تكرر شربه للخمر وسكره أن يقتل، لأن فعلا الحاجة تدعو إلى ذلك مع بعض الأشخاص، وبعضهم قد لا تدعو الحاجة إلى ذلك إلى قتله، فإنه إذا سكر نام مثلا ربما، فهذا يجلد ولو تكرر ذلك. طيب المهم أن هذا عائد لاجتهاد القاضي أو الإمام في أمره. طيب لكن الشاهد من شاهدنا من هذا أنه ورد قتل شارب الخمر بعد مرة رابعة. طيب وكذلك جاء أيضا من الناس الذين يقتلون إذا بويع خليفة بعد خليفة فإن الثاني يقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فاقتلوا الآخر منهما، رواه مسلم. فما هو السبب؟ السبب طبعا إذا لم يتنازل، يعني ما تاب ولا رجع ولا تنازل، بايعنا الخليفة، هذا خليفة شرعي، قام واحد ثاني قال أنا أحق بايعوني، يا أيها الناس هلموا إلي بايعوني، فبايعه طائفة من الناس، هذا يقاتل يقتل، لأنه لا يجوز تفريق المسلمين، لا يجوز أن يكون لهم أكثر من إمام في نفس المكان، لا يجوز أن يكون لهم أكثر من إمام. فإذا قام بايعه أهل الحل والعقد في الأمة، بايعوا خليفة، ثم قام واحد قال أنا، فإنه يقتل، ومن قتله أبد، طبق حكم الشريعة ما عليه شيء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضرب رأسه بالسيف كائنا من كان، رواه الإمام مسلم. ليش؟ لأن الثاني، الخليفة الثاني المزعوم، فعله يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة وإحداث الفتنة في الأمة. فالأمة إذا كان أمرها على رجل واحد وجاء ثاني قال أنا بايعوني، يقتل الثاني ولو كان أصلح من الأول. لذلك قال كائنا من كان، ما دام الأمة بايعته خلاص هذا هو الإمام، لا يخلع ولا يزال إلا لسبب شرعي. أما ما دام أنه يحكم بالشريعة موافق للشريعة، فقام إنسان آخر قال بايعوني، يقتل الثاني، لأن جمع كلمة المسلمين مقدم على حياة ذلك الشخص، فيضحى به ويقتل من أجل اجتماع الكلمة، ولأن بايعة خليفتين ستؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين في النهاية، لأنهما سيتنازعان، وقد حدث هذا مرارا على مر التاريخ. ومن الجرائم التي أباحت فيها الشريعة القتل أيضا إشهار السلاح، فقد جاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه موقوف على ابن الزبير وليس بمرفوع: من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر، من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر. سئل الإمام أحمد عن الحديث قال ما أدري ما هذا، قال ما أدري ما هذا، لكن إسحاق بن راهويه قال من شهر السلاح ووضعه في المسلمين، وليس من شهر وضعه في غمده، شهره ووضعه في المسلمين فطاردهم بالسلاح، شهر عليهم السلاح وطاردهم بالسلاح، فهذا يقتل سواء قتل أو ما قتل. شهر السلاح عند بعض العلماء، عند ابن الزبير وعائشة كان يريان هذا، أن الشهر السلاح حد عقابه القتل، شهر السلاح القتل. وهذا كان مذهب الخوارج صح ولا لا، أنهم يشهرون السلاح ولذلك يقاتلون. وقد خرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه، فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، فأخذه مولاه فقتله. وقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا فيه كلام، حديث فيه إسناده كلام. والعلماء يقولون إذا شهر عليك السلاح واحد ماذا تفعل؟ تدفعه بالأخف فالأخف، فإذا استطعت مثلا أن تعيقه أو تأسره أو تضرب من يده السلاح فيصبح أعزلا عن السلاح فتقيده فإنك لا تقتله، لكن لو كان لا يمكن دفع شر إلا بالقتل فإنك تقتله ولا حرج عليك. لكن الآخرين يقولون يقتل مباشرة، لو قتلته، لو أنت تستطيع أن تصيبه في رجله مثلا وقتلته عمدا متعمدا قتله فلا شيء عليك. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز قتل شاهر السلاح إذا كنت تستطيع أن تعوقه بشيء آخر، ولو يعني بغير القتل يمكن تعويقه، هل يجوز قتله ولو كان تستطيع تعويقه أو لا؟ بعضهم قال يجوز قتله، مجرد أنه شهر السلاح يجيز لك قتله. لكن بعض العلماء يقولون، علماء آخرين يقولون إنه يدافع بالأخف، إنه يدافع بالأسهل، فإذا أمكن نزع السلاح منه ينزع ما يقتل، إذا أمكن تقييده يقيد، إذا أمكن جرحه يجرح، إذا أمكن يعني عمل أي شيء له يصاب إصابة تمنعه عن مواصلة الاعتداء يفعل ذلك، المهم أن تكسر شوكته بالأسهل. فإذا لم يمكن إلا بالقتل قتل، ومن قتل دون مال فهو شهيد. قال إن قتلته قال هو في النار.
قال إن قتلني، قال أنت شهيد، قال إن قتلته، قال هو في النار. وذهب طائفة من العلماء إلى أن من هجم على إنسان يريد أخذ دم يريد دمه أو أخذ ماله أو عرضه يباح له قتله ابتداء مباشرة، يباح له قتله، يباح له قتله. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن لصا دخل على ابن عمر، أن لصا دخل على ابن عمر، عاد ما وجد إلا ابن عمر، فدخل بيت نعم، فقام إليه بالسيف صلتا، ابن عمر قام إلى اللص بالسيف، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله، لولا ناس جاءوا يعني وفصلوا بينهما لكان قتله ابن عمر. معتدي داخل على البيت يريد مال، أخذ مال، يقتل، قتله، كاد أن يقتله. وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة، قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه، فهؤلاء أباحوا قتله. وقال وإن ولا هاربا، ولو ما فعل، ولو ما سرق، دخل البيت أراد أن يسرق، لما شعر بك هرب، لو قتلته لا شيء عليه. ومن هؤلاء أيوب السختياني رحمه الله. لكن طبعا الدماء، أقول الدماء أمرها صعب، فالإنسان ما يأخذ يقول خلاص، قال واحد علماء خلاص أي واحد يجي ولو هرب من البيت ألحقه وأقتله، يعني أقول أمر الدماء صعب، فينبغي كما ذكر بعض أهل العلم مدافعته بالأسهل، تعويقه، جرحه مثلا، ما يقتل إلا إذا ما فيه إلا القتل يقتل. ومن الجرائم أيضا التي جاءت الشريعة بقتل صاحبها الجاسوس، التجسس على المسلمين للكفار، التجسس للكفار على المسلمين. الحمد لله، إليكم الله وصلنا. طيب، التجسس أباح طائفة من علماء القتل، منهم مالك، طبعا مالك في باب التعزير يعني أقول مذهبه قوي، لذلك أكثر هذه مالك يقول بالقتل مباشرة. الجاسوس قالوا يقتل. طيب يقتل، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم، استأذن عمر في قتله لما انكشف أمره. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر، ما قال كيف تقتل رجلا من المسلمين، لا يجوز قتله، هذا دمه معصوم، هذا معصوم الدم، لا، وإنما قال إنه شهد بدر، وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب هذا السبب غير موجود الآن، غير موجود الآن، يعني ما في واحد يشهد بدرا حتى يعصم نفسه، إذا كان جاسوسا نعصم دمه بشهود بدر، ما في. فإذا بما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر، ما أنكر على عمر إرادته قتل الجاسوس، والجاسوس ضرره عظيم على المسلمين، ما أنه ما أنكر عليه قتل الجاسوس، فإذا يقتل الجاسوس. وقد ذكر المسألة ابن القيم تفصيلا في زاد المعاد في كلامه في المغازي في دروس والفوائد المستنبطة والأحكام من غزوة الفتح بشكل مفصل جيد. وهناك بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، مثل من سرق المرأة الخامسة فاقتلوه، من ضرب أباه فاقتلوه، لكنها لا تصح. والآن نأتي إلى القضية الأساسية، هؤلاء الأنواع من الناس الذين جاءت الشريعة بقتلهم، كيف نجمع بينهم وبين حديث المسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة؟ الجواب أن طبعا بعض العلماء قالوا كل هذا منسوخ لحديث المسعود، كل هذه الأحاديث التي فيها القتل، هذه شارب الخمر واللوطي وشاهر السلاح والجاسوس وغيره، هذه كلها منسوخة بحديث المسعود، خلاص ما في جرائم عليها قتل إلا هذه الثلاثة المذكورة في حديث المسعود. لكن هذا مردود
بوجهين. أولا أننا لا نعلم أن حديث مسعود هذا متأخر، إذا كنت ستقول إنه ناسخ فلا بد أنك ستقول إنه متأخر عن جميع النصوص الواردة وفيها قتل، فهل عندنا دليل أن حديث مسعود متأخر حتى يكون ناسخ؟ الجواب لا، بل إن غالب الظن ابن مسعود صحابي قديم ولا لا، وبعض مروياته قديمة، وبعض الصحابة الذين رووا أحاديث القتل في بعض الجرائم المذكورة آنفا صحابة قد تأخر إسلامهم، إسلامهم متأخر ورووا أحاديث القتل في الجرائم المذكورة، مثل أبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، هؤلاء هم الذين مثلا رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. فكيف يقال أن حديث مسعود ناسخ؟ لا يمكن. ثم لو سلمنا لهم جدلا إنه ناسخ، فقد عرف من قواعد الأصول في قواعد أصول الفقه أن الناسخ العام لا يقضي، أن العام لا يقضي على الخاص، العام لا يقضي على الخاص، يعني الخاص لا ينسخ بالعام، العام لا ينسخ الخاص، العام لا ينسخ الخاص، هذا على الصحيح، العام لا ينسخ الخاص، لأن دلالة الخاص بالنص معلومة، لوطي جاسوس بالنص، هذه دلالة الخاص بالنص، فلا يبطل الظاهر حكم النص. يعني أنت تقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إذن الحديث هذا مفهومه أنه لا يقتل أحد غير هؤلاء، فهذا العموم تقضي به على أحاديث جاءت بالتنصيص نصا على قتل أناس معينين في حالات معينة، الصحيح أنه لا ينسخ، لا ينسخ، وإنما يجمع بينهم ولا ينسخ. الجواب أننا إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود فإننا نرى أن مدار القتل على ثلاثة أصناف: شيء يتعلق بالقتل، وشيء يتعلق بانتهاك العرض بالزنا المحصن يعني، وشيء يتعلق بترك الدين. هل يمكن أن نوجه كل ما ذكرنا من الأشياء هذه التي عقوبتها القتل لتدخل تحت حديث ابن مسعود بوجه من الوجوه؟ هل يمكن أن نجد لها تخريجا لتدخل تحت حديث ابن مسعود بوجه من الوجوه؟ الجواب نعم، هذا ممكن، لو تأملنا المسألة وجدنا أنه ممكن. فمثلا قتل الذي اللوطي وآتي البهيمة والذي يقع على المحارم، هذا ما يدخل في قضية انتهاك العرض؟ ها يدخل، لكن لو واحد قال لماذا لا نقول مثلا بجلده مثل الزاني غير المحصن، لماذا أدخلناه في قسم المحصن الذي عقوبته القتل؟ قلنا لأن فعله شنيع أسوأ من الذي يزني وهو غير محصن، يعني آتي البهيمة والذي يفعل الفاحشة والذي يرتكب الزنا بأحد المحارم لا يمكن مقارنته بالزاني غير المحصن، هؤلاء أسوأ بكثير. ولذلك قال بعض العلماء إن هؤلاء الذين يقعون في الأعراض هذه المحرمة وقوع في الأعراض المحرمة يكون مقام الإحصان، فبقي الإتيان وقد حصل فصارت مثل الزاني المحصن فيقتل، هذا وجهه. طيب، أما بالنسبة للذي يخرج على خليفة المسلمين أو يريد أن يبايع أو يشهر السلاح، نعم، هؤلاء يمكن إدخالهم تحت النفس بالنفس؟ ممكن، لأن عملهم يؤدي إلى هذا، يؤدي إلى قتل المسلمين، فمن هنا دخلوا فيها. ف فصار حديث ابن مسعود يشملهم وقاطع مثل قاطع الطريق أيضا، بل إنه قد نزل فيه آيات تدل على أنه يقتل، يجوز قتله لأنه مفسد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لاحظ قول أو فساد في الأرض، من قتل، لاحظ الآية، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالذي يقتل الناس جميعا ما حكمه؟ القتل. والذي يقتل نفسا، والذي من قتل نفسا بغير نفس حكمه القتل. والفساد في الأرض، الذي يفسد في الأرض، ماذا يكون حكمه إذن؟ القتل، لأنه قال أو ولم يقل و وجعلها شرطا اثنين لابد اجتماع الاثنين، وإنما قال أو. فإذا قال فإذا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فإذا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يقتل. فما حكم المفسدين في الأرض؟ يقتلون. ولذلك في ناس الآن مثلا يعني يعمل أشياء، افرض واحد قام بتسميم الآبار لو ما أحد شرب أبدا منها، نعم، لو ما أحد مات، أو سمم طعاما في البلد، أو عمل أي نوع من أنواع هذه الجرائم، طيب هذا مفسد في الأرض أثره. طيب مروج المخدرات، لا شرب ولا لا شرب خمر ولا قتل، نعم، ولا زنا وهو محصن، لكنهم المفسدين في الأرض. ففي عدد من الحالات الآن يمكن قتلهم على أنهم من المفسدين في الأرض. فإذا يدخل في هذه الآية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فيباح قتله بشيئين، بالنفس أو بالفساد في الأرض. ويدخل في الفساد في الأرض الحد، الحرابة وقطع الطريق والردة، هذا كله داخل. وكذلك شارب الخمر، لو أنه شرب للمرة الرابعة وأتى بتهاوي فماذا يكون؟ يقتل من نفس هذا الباب، لأنه قد يقتل. وكذلك جاء في حديث يقول لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم على الأشرب والالتباس في الظروف، قال إن أحدكم لا يقوم إلى ابن عمه، يعني إذا شرب يعني هو سكران، فيضربه بالسيف. وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، يعني فعلا حصل لواحد من الوفد سبق أن حصل له نفس الهال، فجعل يخبئ يده يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد ومسلم. فإذا القاتل شارب الخمر بالمرة الرابعة إذا قتلناه يدخل في حديث ابن مسعود أيضا. فكل المسألة ترجع إلى استباحة الدم ومظان القتل. طيب أما بقية الناس الذين يمكن إدخالهم في التارك لديني الموافق للجماعة، التارك لديني المفارق للجماعة، فهم عدد. مثل إيش؟ لو استهان بالمصحف يعتبر مرتدا، لو ألقاه في القاذورات مرتدا، جحد شيئا معلوم الدين بالضرورة مرتدا، كل هؤلاء يدخلون طبعا في التارك لديني المفارق للجماعة. الخوارج، الخوارج فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. أهل البدع، أهل البدع الدعاة إلى البدع ممكن يقتلوا، ممكن يقتلوا لأنهم مفارقين للجماعة، مفارقين للجماعة. أما الخوارج العلماء اختلفوا فيهم، بعضهم قالوا هم كفار يكون قتلهم لأنهم كفار، بعضهم قالوا يقتلون لفسادهم في الأرض، لفسادهم في الأرض لأنهم حملوا السيف على المسلمين، حملوا السيف على المسلمين. وقال بعض العلماء وهو مذهب الإمام مالك يجوز قتل الداعي إلى البدعة، لا شك أنهم مفسدين في الأرض، ولا شك أنه خارج عن مفارق للجماعة، مفارق لجماعة المسلمين. طبعا مقصود مفارق الجماعة ما هو يعني واحد سافر إلى أمريكا فارق الجماعة، لا، يعني فارق الجماعة يعني فارق عقيدتهم، ترك منهجهم، مذهب الحق، وخرج عليهم، خرج عليهم. ف
فمثلا الذين يشكلون أحزاب معارضة في الخارج ضد، لو كان وجد هناك مثلا خلافة إسلامية